بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: ولا نزال في المفطرات. كان الدرس الماضي في النوع الأول في القيء والحجامة والاحتلام، وهذا الدرس في النوع الثاني والثالث. قال رحمه الله: النوع الثاني الكحل. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. وهذا الحديث قال: أخرجه الترمذي. والحديث سنده ضعيف. في سنده أبو عاتكة يضعف في الحديث. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى ابن واصل قال: حدثنا الحسن بن عطية قال: حدثنا أبو عاتكة. اسمه طريف بن سلمان، وقيل سلمان ابن طريف. رتبته ضعيف. قال الترمذي رحمه الله: ولا يصح شيء. قال: حديث أنس حديث ليس إسناده بالقوي. حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال: ليس إسناده بالقوي. قال: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأبو عاتكة يضعف، أبو عاتكة الكوفي يضعف. قال: واختلف أهل العلم في الكحل للصائم، فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم، وهو قول الشافعي. والراجح في هذه المسألة هذا المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت، لكنه ثبت موقوفا عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. وهذا القول هو الراجح، أنه لا بأس بالكحل للصائم. لأن الكحل ليس بطعام ولا شراب، والعين ليست منفذا أساسيا للطعام والشراب وللجوف، فلا حرج في الكحل للصائم حتى ولو وجد أثر الكحل في حلقه. وكذلك قطرة العين إذا احتاج لها الصائم فإنها لا تفطر، وإن وجد أثر ذلك الدواء في حلقه، لأن العين ليست منفذا أساسيا للجوف. ومع ذلك فمن استطاع أن يجعل قطرة العين والاكتحال في غير النهار فهذا أفضل خروجا من خلاف أهل العلم وأخذا بالعزم في هذه المسألة. فمن اكتحل فلا شيء عليه، ومن أخر الكحل إلى الليل فهذا أفضل. وهذه القاعدة في كل ما اختلف فيه وقوي فيه الخلاف، فإذا رجح مرجح القول بعدم الإفطار فكونه في الليل أحسن، يدخل في ذلك الحجامة والكحل وقطرات الأذن والإبر العضلية أو الوريدية التي ليست مغذيات وإنما هي إبر دوائية، هذه الصحيح فيها كلها أنها لا تفطر الصائم، وإذا أخر لليل فهو أفضل. ومن ذلك ما يأتي من القبلة والمباشرة للصائم، الصحيح أيضا أنه لا يفطر لمن كان يملك إربة، ومع ذلك فتركه لمن لم يضمن نفسها أو لا. وتركه ممن يغلب على ظنه أنه يقع على امرأته واجب، ترك واجب. قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن النعمان ابن معبد ابن هوذة عن أبيه عن جده وهو معبد بن هوذة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم، والإثمد كحل معروف، ومعنى المروح أي المطيب بالمسك، وذلك في المسك العتيق الأصلي الذي كانوا يستعملونه، وهو مادة معروفة المصدر طيبة الرائحة نافعة، ولا يقاس عليها هذه الأطياب والعطور الموجودة اليوم، لأن أكثر ما وجد ما يوجد اليوم إنما هو مواد كيميائية تتفاعل، فربما آذت بشرة الجلد فضلا عن مقلة العين، فلا يقاس طيب اليوم الأطياب المعروفة المنشورة المنتشرة في الأسواق لا يقاس بالمسك. وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح أي الذي فيه رائحة الطيب عند النوم، وقال ليتقه الصائم، ليتقه الصائم. قال أخرجه أبو داود وقال قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر، يعني حديث الكحل. والنعمان والد عبد الرحمن بن النعمان مجهول، قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم، أخرجه أبو داود. أثر أنس بن مالك ثابت إسناده لا بأس به، كما قال الحافظ في التلخيص. بوب عليه أبو داود باب في الكحل عند النوم للصائم، وذكر حديث معبد بن هوذة أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، معناه أن الصائم لا يكتحل حتى في الليل، لأنه يتسرب الكحل في النهار ويصل إلى الحلق. هذا توجيه من منع الكحل للصائم. والقول الآخر أنه لا بأس بالكحل للصائم كما فعله أنس رضي الله عنه، وجاء عن ابن عباس كما في شعب الإيمان بإسناد جيد، وعن بريرة مولاة عائشة، وعن غير واحد أنهم كانوا لا يرون بأسا بالكحل للصائم. وهذا هو الراجح، أنه لا بأس بالكحل للصائم. النوع الثالث القبلة والمباشرة. القبلة هي تقبيل الرجل لامرأته أو لأمته، والمباشرة المقصود فيها مباشرة الرجل لامرأته فيما يكون من فوق الثياب دون وقاعها وجماعها، فإن ذلك مفطر بالإجماع. قال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فالمراد بالمباشرة هنا هي مباشرة الرجل لامرأته من فوق الثياب. قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت. وفي أخرى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وإنما ضحكت أم المؤمنين رضي الله عنها تشير إلى أنها هي التي كان يقبلها، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض نسائه، ذكرت ذلك على سبيل الإبهام وهو صائم، ثم ضحكت تشير إلى أنها هي التي كان يقبلها، فتخبر عن نفسها. ولا يمنع أن يكون كذلك يقبل نساءه الأخريات، لكنها حكت ما وقع لها. وفي أخرى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قال ابن الأثير، نقرأ شرح الحديث أو نقرأ الغريب الذي شرحه ابن الأثير وإن كان متأخرا هنا، حتى نكمل بقية الروايات وقد فهمنا المراد. قال قوله يقبل ويباشر، قولها التقبيل البوس. قال في الحاشية هو فارسي معرب، يعني ذكر للناس ما هو مشهور عندهم. والبوس ليست عربية إنما هي معربة، كلمة فارسية استعملها العرب. والمباشرة أراد بها الملامسة والمداعبة ومقدمات الجماع. قولها كان أملككم لإربه، يروى لإربه بكسر الهمزة وسكون الراء إربه، وهو الإرب المخصوص، الإرب أي العضو المخصوص، ويعني الذكر، ويروى بفتح الهمزة والراء لأرى به، والأرب الحاجة، وأرادت به حاجة الجماع. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه عن أن يقع في جماع امرأته وهو صائم. أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. صرحت لابن أختها أنها هي التي كان يقبلها. وفي رواية ابن عيينة قال: قلت لعبد الرحمن بن القاسم، وهو عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد، قال عنه ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه. قال: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك، وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر، يحدث عن عائشة وهي عمته أخت أبيه، يحدث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال: نعم. فأخبرت عائشة بهذا ابن أخيها وابن أختها. أخبرت القاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر. قال: وفي أخرى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وفي أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه، وأنه كان يباشر وهو صائم. وفي أخرى أنه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. وفي أخرى قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. وفي أخرى: يقبل وهو صائم في رمضان. هذا التصريح حتى لا يأتي شخص ويقول: لعل هذا في صيام النافلة دون صيام الفريضة. فصرحت بأنه كان يقبل في شهر الصوم، في الرواية الأخرى في رمضان. قال: وأخرج الموطأ الرواية الأولى. وله في أخرى: بلغه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن عائشة كانت تحب من الآخرين ألا يفعلوا، خشية ألا يملكوا أنفسهم، ولهذا كانت تقول لهم: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرج أبو داود الروايتين الخامسة والسادسة من أفراد مسلم. وله في أخرى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. كلاهما صائم في شهر الصوم، فلم تكن مفطرة بسبب عذر كحيض ونحوه، وإنما كانت صائمة. فقد يقول قائل: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال: فما بال عائشة رضي الله عنها، فهي امرأته، لكنه كان أملك الناس لربه. وهذا فيه دليل على رد ما يعتقده بعض العوام ويراه بعض الناس من دون دليل، أن الرجل إذا صام لا يقرب من امرأته، لا يمسها ولا يقرب منها، بل بعضهم إذا وصل من سفر لا يصافح امرأته صافحة. نعم، وهذا يرون أن مصافحة الرجل لامرأته في بعض القرى يرون أن ذلك يفسد الصوم، وهذا ليس بصحيح. فيجوز للرجل أن يصافح امرأته، وأما مسألة تقبيله لامرأته فهذه عائدة إلى ملكه لإربه، هل يضمن نفسه أم لا؟ فإن كان يملك إربه جاز له، وإن كان في شك كره، وإن كان يغلب على ظنه أنه لا يملك إربه لم يجز له. قال وفي أخرى أهل أبي داود قال وفي أخرى أنه كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. هذه الرواية ضعيفة، أخرجها أبو داود رحمه الله فقال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا سعد بن أوس وله أغاليط عن مصدع أبي يحيى وهو مجهول عن عائشة رضي الله عنها فذكره. قال ابن الأعرابي هذا الإسناد ليس بصحيح، هذه الرواية وهذه الزيادة ليست صحيحة. وأخرج الترمذي الرواية 65 من أفراد مسلم، وللترمذي أنه كان يباشرني وهو صائم وكان أملككم لإربه. بوب عليه البخاري باب القبلة للصائم وباب المباشرة للصائم، وبوب عليه النووي باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة، وفي الموطأ باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، وأبو داود باب القبلة للصائم، وباب الصائم يبلع ريقه، يعني استدل بالرواية الضعيفة. فإذا كان إذا ابتلع ريق غيره لم يفطر فريقه من باب أولى، لكن هذه الرواية ضعيفة لا يحتج بها. قال المنذري في إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري ضعيف، هذا في بعض الروايات، وفيه سعد بن أوس بصري ضعيف، فهذه الرواية ضعيفة. قال رحمه الله وعن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن أبي سلمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأمه بعد موت أبيه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة، يعني سل أمك، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذه الإحالة من النبي عليه الصلاة والسلام لتأكيد ذلك، هذه الإحالة فيها فوائد، منها تأكيد الأمر حين أحال على زوجته، ومن فوائد هذه الإحالة حسن بيان حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، وأن ملاطفة الزوجة ومداعبتها لم يكن خاصا بعائشة، بل كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك مع نسائه، وإن كانت عائشة لها الحظ الأكبر. ومن فوائد هذه الإحالة الإرشاد إلى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت يسأل عنها الزوجات، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا من الحكمة أو من الحكم، من ضمن الحكم التي لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة، لينقلن للناس ما كان عليه الصلاة والسلام يصنعه في بيته. وفي هذا أيضا إشارة إلى إعطاء الأصهار وما في معناهم الطمأنينة بحسن معاشرة الزوج لزوجته، فإن عمر رضي الله عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسأل أمه فقالت إن رسول الله يفعل ذلك. مثل هذا يبعث في نفس الصهر طمأنينة أن هذه الزوجة مستريحة ومرتاحة مع زوجها. فقال يا رسول الله، رجع عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه وكان غلاما، لكنه كان على ذكاء وفطنة كما تدل عليه أسئلته، فإنه سأل هذا السؤال المهم وأخرجه للأمة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم من عند أم سلمة، ثم أورد عليه اعتراضا من عنده، ليس اعتراضا وإنما إشكالا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم جوابه. فقال يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني أنت لست، نحن لسنا مثلك، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فإذا قبلت امرأتك كان هذا مغفورا لك لو كان خطأ أو كان ذنبا، أما نحن فلم يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، أي كيف أفعل الشيء الذي يكون في حقكم حراما أو خطأ أو ذنبا أو حتى مكروها، كيف أفعله ولا أبين ذلك لكم، فإني أتقى لله منكم من أن أفعل شيئا لا يحبه الله ولا يرضاه الله أو يكرهه الله، إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. أخرجه مسلم، هو حديث عظيم. قاله في رواية الموطأ عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا. كانوا يعظمون رمضان، يعظمون شهر الصوم، لما عظم الإيمان في قلوبهم وعرفوا عظمة هذا الشهر وحرمته، كان أحدهم إذا وقع في شيء يظنه ذنبا رآه شيئا عظيما، فوجد في نفسه وجدا شديدا، حزن حزنا شديدا، وجد ذلك في نفسه، فأرسل امرأته فسألت أم سلمة فأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فأخبرت زوجها فزاده ذلك شرا، زاده ذلك شرا، المعنى سيتضح فيما بعد. وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يحل لرسوله ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لهذه المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة فقال، ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ قالت، قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. هذه الرواية التي في الموطأ ما حالها؟ في رواية الموطأ عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته إلى قوله فوجدت عندها رسول الله، ما حال هذه الرواية؟ مرسلة، الرواية مرسلة. ولكن وصلها عبد الرزاق وأحمد بإسناد صحيح عن عطاء ابن يسار عن رجل من الأنصار. إذن هي رواية صحيحة لأنها قد وصلت من طريق أخرى صحيحة عن عطاء عن رجل من الأنصار. وهذا انتبه لهذه الفائدة، من هنا فرق المحدثون وأصحاب مصطلح الحديث بين الأنأنة والعنعنة. جاء عن أحمد رحمه الله أنه قبل العنعنة ورد الأنأنة. ما معنى هذا الكلام؟ وش هذا اللغز؟ معنى ذلك أن الأنأنة إرسال والعنعنة اتصال. كيف؟ هذا الحديث يوضح ذلك توضيحا جيدا. عن عطاء بن يسار أن رجلا، انظر الآن، عطاء بن يسار تابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم، أي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وذهبت امرأته إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. عطاء بن يسار حين روى هذه القصة هل شهدها؟ هل حضر هذه القصة أم لا؟ نعم لا. فمحل أنأنته مرسلة، مرسلة منقطع. تابعي يحكي قصة حصلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، متصل أم منقطع؟ منقطع. هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هو بالصحابي. إذن الأنأنة إرسال والعنعنة عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته فأرسلها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اتصال أم إرسال؟ اتصال، لأن عطاء روى عن رجل من الأنصار، سمعها من رجل من الأنصار، وهذا الرجل من الأنصار هو الذي يحكي أن امرأته ذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي طريق متصلة. فالعنعنة اتصال من غير المدلس، والأنأنة إرسال. هذا هو، إذا سمعتهم يقولون فرق بين الأنأنة والعنعنة، فهذا هو المقصود، وليس المقصود أنه فرق بين أن يقول القائل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو بين أن يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. هذه سواء، هذه سواء. الأنأنة كالعنعنة، إنما الأنأنة التي تكون مرسلة والعنعنة متصلة هي في من في تابعين روى قصة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالأنأنة، هذه مرسلة. فإذا عنعنها عن الصحابي وذكر الصحابي القصة كانت متصلة. قال رحمه الله: وعن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال هششت، قال ابن الأثير هش إلى الأمر يهش إذا مالت نفسه إليه وفرح به. هش يهش، هش المضاعف ومضاعف لازم ليس بمتعدي، فقياسه الكسر مثل حن يحن. هش يهش بالكسر. هششت أي مالت نفسه إلى امرأته فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو مضمضت بالماء وأنت صائم؟ قال: قلت لا بأس، مضمضت بالماء وأنت صائم هل يفطر؟ لا. قال: قلت لا بأس. قال: فمه فمه، يعني معناها أن القبلة كالمضمضة لا تفطر. خرجه أبو داود. هذا الحديث حكموا عليه بالنكارة، حكموا عليه بماذا؟ بالنكارة. قال البزار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه، وسنده عند أبي داود من طريق الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله. من حيث السند، السند ظاهره ثقات رجاله، لكن نقرأ ما قالوا فيه. قال النووي: هذا لفظ الحديث في سنن أبي داود ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي وجميع كتب الحديث عن جابر. ثم قال: هذا لفظ الحديث في سنن أبي داود وسنده صحيح على شرط مسلم. وقال: هو صحيح على شرط البخاري ومسلم. طيب، هذا كذا كلام النووي في المجموع، وصححه الألباني رحمه الله. قال أبو داود: هششت نشطت وفرحت، أي بالنظر إلى امرأتي. والهشاش في الأصل الارتياح والخفة والنشاط، كذا في القاموس. قال: قوله أرأيت لو مضمضت من الماء، قال فيه إشارة إلى فقه بديع، وهو أن المضمضة لا تنقض الصوم لأنها مقدمة الشرب، والقبلة مقدمة الجماع، فمقدمة الشيء ليست كالشيء. قال: وهي أول الشرب ومفتاحه، فكذلك القبلة لا تنقضه، وهي من دواعي الجماع وأوائله التي تكون مفتاحا له، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، كما ثبت عند عمر أن أوائل الشرب لا تفسد الصيام، كذلك أوائل الجماع لا تفسده. قال الخطابي: وهذه الفائدة هي التي كنا سنذكرها، وهي أن هذا الحديث استدل به الفقهاء على إثبات القياس. قال الخطابي: في هذا الحديث إثبات القياس والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد لاجتماعهما في الشبه، يسمى قياس الشبه، وهذا فيه نزاع، والحديث لا يدل على ذلك دلالة القطع، وإنما دلالة فيها احتمال. قال: وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله الحلق ووصوله إلى الجوف، فيكون فيه فساد الصوم، كما أن القبلة ذريعة للجماع المفسد لصومه. يقول: فإذا كان أحد الأمرين منهما غير مفطر للصائم فالآخر بمثابته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمه، أي فماذا، للاستفهام. قال المنذري وأخرجه النسائي وقال: هذا حديث منكر. إذن من أنكره؟ النسائي. وقال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن عمر من هذا الوجه، لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه. إذن هذا الحديث أنكره الإمام النسائي رحمه الله. وأما الحكم فقد تقدم. قوله فمه، أي فماذا عليه، والهاء للسكت، ويجوز أن يكون مه بمعنى أسكت، فمه لا، الأول أحسن أنها الاستفهام. قال: وعن يحيى بن سعيد رحمه الله أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر وهو صائم فلا ينهاها. خرجه الموطأ. سنده منقطع. وعن عائشة بنت طلحة قالت أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. ماذا تكون له عائشة؟ قال عمته أخت أبيه وهو صائم. فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ قال أقبلها وأنا صائم. قالت نعم. أخرجه الموطأ سنده صحيح. وعن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كان يرخصان في القبلة للصائم. أخرجه الموطأ فيه انقطاع. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. أخرجه أبو داود. هذا لم يثبت. وبه قال الشافعية وبعض الفقهاء قالوا يرخص في القبلة للصائم إذا كان شيخا كبيرا، يعني أنه مظنة أن يملك إربه، وينهى عنه الشاب لأنه مظنة أنه ماذا لا يملك إربه. بوب عليه في الموطأ بوب عليه أبو داود باب كراهيته للشاب، وفي إسناده أبو العنبس واسمه عبد الله بن صهبان الأسدي وهو لين الحديث. وبهذا التفريق وإلى هذا التفريق ذهب مالك والشافعي، مالك في رواية والشافعي وأبو حنيفة. وعن مالك كراهتها بالفرض دون النفل. مالك له مذهبان أو قولان. قول يقول الشيخ لا بأس، الشاب ممنوع ينهى، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة. قول آخر لمالك أنه قال في صوم الفرض يمنع، في صوم النافلة لا بأس. قال والمشهور عنه كراهتها مطلقا، مذهب ثالث كراهة مطلقا. قال ابن عبد البر أظن من فرق بينهما ذهب إلى قول عائشة أيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أملك لنفسه وشهوته. قال وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها للشاب، وقال الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه. ففهم من التعليل أنه دائم مع أنه دائم، يعني دائر المسألة دائرة مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكور، وأن التعبير بالشيخ والشاب جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم وأحوال الشباب في قوتها، ولو انعكس الأمر لانعكس الحكم. إذن نرجع في هذا إلى قول، يعني ما دل عليه حديث عائشة أنه من كان يملك إربه لم يكره في حقه، ومن كان لا يملك إربه شيخا كان أو شابا فإنه يمنع وينهى عنه. آخر ما نقرأ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرخص فيها للشيخ الكبير ويكرهها للشاب. خرجه الموطأ. وهذا لفظه أنه سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ الكبير وكرهها للشاب، سنده صحيح. وعن نافع المولى بن عمر أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. خرجه الموطأ وإسناده صحيح. في باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. فالحاصل بارك الله فيكم أن القبلة للصائم دائرة مع ملك الإرب، فمن كان يملك إربه فإنه ماذا لا ينهى عنه، ومن كان لا يملك إربه فإنه ينهى عنه. هذا حاصل هذه المسألة بهذه الأحاديث والآثار الجليلة العظيمة الكثيرة التي أخذناها في درس اليوم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.